إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء 12 من شهر صفر لعام 1434 من الهجرة، الموافق 25 من شهر ديسمبر لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 70 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. وكان الكلام قد انتهى معنا فيما يتعلق بفضل القيام والسجود. يقول المصنف رحمه الله فصل: ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه. وهذه مسألة ناقشناها فيما تعلق برفع اليدين، وعرفنا أن هناك روايات أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الرفع من السجود أحيانا، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، يرفع من السجود رأسه قبل يديه، يعني هو جال وهو ساجد على 7 مواضع، على القدمين، على أصابع القدمين، وعلى الركبتين، وعلى الكفين دون الساعدين والمرفقين، وعلى الجبهة والأنف على الوجه. فإذا رفع رأسه مكبرا، يعني يكبر أثناء الرفع، يرفع رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى. وذكر النسائي عن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه، يعني فيما يتعلق بالجلوس بين السجدتين. طبعا احنا عندنا 3 جلوس في الصلاة، عندنا 3 جلوس في الصلاة: جلوس بين السجدتين، وجلوس في التشهد الأوسط، وجلوس في التشهد الأخير. وهذا الجلوس متفق عليه، وهناك جلوس مختلف فيه، وهو جلوس من بعد السجود الثاني في الركعة الأولى، وبعد السجود الثاني في الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى، وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية. هذه التي تسمى بجلسة الاستراحة، ودي هيأتي عليها كلام نبينها. لكن هنا يبين هذه الجلسة، وهي الجلسة السجود، جلسة بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين. هذا النوع من الجلوس يسمى الافتراش، بحيث ينصب القدم اليمنى ويثني القدم اليسرى، يقعد عليها كأنه يفترشها، يعني يجعلها كمقعد له فيقيم اليمنى بحيث تكون أصابعها متجهة إلى القبلة ويثني اليسرى أو القدم اليسرى تحت مقعدته يفترشها، فلذلك سميت بالافتراش. وكان يضع يديه على فخذيه. وحأذكر بعض الكلام فيما يتعلق بالجلوس وصفة الجلوس في الصلاة منقولا عنك من كلام العلماء، لكن تبقى مستوعب ان الكلام متعلق بالجلوس في الصلاة. وكان يضع يديه على فخذيه، يبقى إذن هيئة القيام من السجود أنه كان يعتمد على كفيه ويرفع رأسه قبل يديه ثم يفترش قدمه اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى متجه بأصابعه إلى القبلة ويضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه، يجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته، ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة، ثم يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها هكذا. كان قال وائل بن حجر عنه، يعني الحديث الذي فيه الإشارة بالسبابة أو بالمسبحة يدعو بها، هذه رواية ثابتة من حديث وائل بن حجر، بل ليس فقط من حديث وائل بن حجر كما سنعرف، بل من أحاديث أخرى عند البخاري ومسلم. وأما حديث أبي داود اقرأ معي في الكتاب. وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر، يعني الروايات التي جاءت في الإشارة بالسبابة والدعاء بها والتسبيح بها كما سنرى لم يأتي فيها، الروايات الصحيحة لم يأتي فيها لم يحركها، بل ثبت أنه كان يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر. وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وهذه الجلسة التي تسمى التورك، هذه الجلسة التي تسمى التورك وسيأتي لها مزيد بيان. وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه، هذا الحديث أخرجه مسلم. وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة، يعني أنه كان يشير بالسبابة يدعو بها، فدي قضية برضو سأنبه عليها، وهي أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أشار بالسبابة خاصة على المنبر، ودي مسألة ذكرتها لما تكلمنا على الوقوف على المنبر وكيف كان يخطب صلى الله عليه وسلم وكيف كان هديه في الوقوف على المنبر وكيف كان حينما يدعو، فكان هديه حينما يدعو صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو كان في الصلاة، يعني لو كان هذه الرواية التي عند أبي داود لم يحركها في الصلاة لكان نفيا إلى تحريك الأصبع في الدعاء. وحديث وائل بن حجر مثبت، والقاعدة كما نعرف ومرت بنا عدة مرات واستعملناها عدة مرات أن المثبت مقدم على النافي، وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم هو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيح. ثم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي. طيب الجزء الذي قرأته يشير إلى عدة مسائل أو يشير إلى عدة أمور متعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يرفع من السجود مكبرا. طيب وهو ابن القيم هنا بيقول ولم يكن يرفع يديه، وأنت قد عرفت فيما مضى فيما يتعلق برفع اليدين وحركتها في الخفض والرفع، وعرفنا الكلام الذي مر وكيف أنه أنكر ابن القيم رحمه الله رفع اليدين في الرفع من السجود، وعرفنا أن هناك روايات تثبت أن هناك رفع اليد عند الرفع من السجود أحيانا. معروف أن هناك أربع أماكن ثبت فيها الرفع، عند تكبيرة الإحرام، وعند النزول إلى الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من الركعة الثالثة إلى الرابعة. هذه أربع مواضع متفق عليها وذكرت من الثانية، معذرة، من الثانية إلى الثالثة. ثم بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الرفع من السجود يرفع رأسه قبل يديه، يرفع رأسه، وطبعا هو ده الأولى والأنسب، والأنسب للحركة، يعني صعب أنك أنت تعتمد على رقبتك وترفع يديك الأول، فهذه مسألة متوافقة لحركة الخلقة والأنسب للتكوين. ثم يجلس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، الجلوس بين السجدتين وليس بعد السجدة الثانية، الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. كيف كان يجلس بين السجدتين؟ المشهور والثابت بخلاف قول مالك رحمه الله، مالك يرى أن الجلوس في الصلاة هو التورك، سواء كان بين السجدتين أو في التشهد الأول أو الثاني، أو كان يرى أن التورك يكون في التشهد الأول والثاني، لكن الصحيح الذي ثابت هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له هيئتان ثابتتان غالب أمره، لأنه في جلوس آخر وارد، وهو ما يسمى بالإقعاء الجائز، ما يسمى بالإقعاء الجائز، وهو أن يجلس على القدمين منصوبتين، أن يجلس بين السجدتين على القدمين منصوبتين، وده قليل، لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم إن الواحد يبقى القدمين منصوبتين والأصابع إلى القبلة ويجلس على العقبين، يجلس على العقبين، دي جلسة ما بين السجدتين أحيانا، مفهوم؟ ولكن الغالب في الجلسة بين السجدتين هي أن الجلوس بين السجدتين يشابه الجلوس بعد الثانية للتشهد الأوسط، يشابه الجلوس بعد الثانية في التشهد الأوسط، وهي جلسة تسمى بماذا؟ بالإفتراش، وهيئتها أن يفترش اليسرى، القدم اليسرى يجلس عليها وينصب القدم اليمنى ويجعل أصابعها إلى القبلة، هو كده جلس. يبقى احنا عندنا الرفع وبعدين الجلوس، وضع اليدين بقى، وضع الكفين، كان يضع كفه اليمنى على فخذه الأيمن، ويضع كفه اليسرى يلتقم بها ركبته، ركز، الوضع بتاع اليمنى يختلف عن اليسرى، الكف اليسرى يلتقم بها ركبته، يعني كأنه يجعل كأن الكف يلتقم الركبة، مش يقبض، مفهوم؟ واليمنى يضع الكف على الفخذ ويضع المرفق على منبت الفخذ، يضع المرفق، ودي سنة غيبة، هذا من الهدي الغائب، من الهدي الغائب ان الواحد يضع المرفق على منبت الفخذ، انت اعملها كده، اجلس واعملها، اجلس افترش القدم اليسرى وانصب القدم اليمنى واجعل أصابع القدم اليمنى إلى القبلة وحط المرفق في منبت الفخذ، أيوة كده بالضبط، المرفق فين؟ في منبت الفخذ، ما يبقاش المرفق، احنا عادتنا بنجلس في السجود بيبقى المرفق خالي، بيبقى المرفق خالي غير مرتكز على شيء، لكن الهدي أنه كان يجعل مرفقه على منبت فخذه، مفهوم؟ طيب والكف بقى كان له هيئات، كان له هيئات. ابن القيم رحمه الله من وهمه انه جعل الهيئات كلها واحدة، يعني قال لم يثبت خلاف ذلك، لكن الحقيقة ان الروايات الصحيحة عند البخاري ومسلم فهم وعند النسائي وغيره بأسانيد صحيحة اوردت لهيئة الكف مع الاصابع 5 هيئات. انا اعرفهم مع بعض، لكن يهمني دلوقتي انك انت تبقى عرفت ان من الهدي هو عند الجلسة ما بين السجدتين. طبعا احنا دلوقتي عندنا، انا انبه بس انا حيفوتني التنبيه، انه بعض الناس توهم، بعض الناس توهم ان الجلوس كله سواء بين السجدتين او في التشهد الاوسط او التشهد الاخير كان يشير بالسبابة يدعو بها، فهم؟ حتى ان بعض الناس يعني بيدرسوها كده نتيجة لرواية عند ابن خزيمة ذكر فيها انه كان اذا جلس في الصلاة، وعن ابن عمر فهم، ومن حديث ابي داود وغيره انه كان اذا جلس في الصلاة. لكن الروايات المكملة اللي هي نفس الروايات بس مش عند ابن خزيمة، عند غيرهم فهم، كما في رواية مسلم ورواية البخاري انه كان اذا جلس في الصلاة كذا وكذا وكذا، فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله حرك اصبعه. فهذا يعني انه الاشارة بالسبابة اللي احنا عارفينها وهنتكلم عليها دلوقتي مالها؟ متعلقة بالتشهد الاوسط والتشهد الاخير، وليس كما توهم البعض انها متعلقة بايه؟ بالجلوس. لان بعض الناس بيظن دي سنة، وهو ان هو بيجلس في بين السجدتين ويشير باصبعه كما هو الحال في التشهد، فهم؟ دي مشهورة وبعض المشايخ بيقول عليه، يعني بيذكرها. طبعا ده جاي منين؟ جاي من التوهم من بعض الروايات دون النظر في جملة الروايات المتعلقة بماذا؟ بهذا الامر، فهم؟ حتى وان قال بعض اهل العلم بذلك توهما او اجتهادا منه، او انتوا عارفين طبعا ان المسألة انه الانسان يقف على بعض النصوص ويفوت غيرها زي ما حصل مع ابن القيم رحمه الله، يبقى على زي وزيك واحسن منه ومنك، وارد انه يحصل معه ذلك ولا مش وارد؟ وارد. لكن بس من باب تبقى مستوعب الامر. طيب هنقرأ بعض الكلام المتعلق بالقعود والاشارة بالسبابة عشان نفهم علاقة الاشارة بالسبابة فيما يتعلق بهذا الموضوع. قال صاحب عون المعبود في الحديث اذا قعد في الصلاة، هو حديث مشهور ولفظه عند مسلم والبخاري و طبعا قعد في الصلاة، دي كلمة قعد في الصلاة لما يحملها البعض على كل القعود يصح، صح ولا لا؟ يعني عشان اللي قال بان القعود، ولفظ مسلم في صحيح من حديث ابن الزبير انه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى، ويفرش قدمه اليمنى. واختار هذه الصفة ابو القاسم الخرقي في مصنفه، ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة، وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهد الاخير هل هو واجب ام لا. اللي حاصل ان احنا عندنا صلوات فيها تشهد واحد زي الفجر، صح؟ وغالب الصلاة وبقية الصلوات الاربع فيها تشهدان. في بعض الروايات حكت صفة للجلوس للتشهد اللي هو التورك، فهم؟ من غير ما يميز هل هذا التشهد الاول او الثاني، وبالتالي قال اذا قعد في الصلاة، فهم؟ مع التتبع وجد شيء، وجد ان البعض لما وصف صلاة النبي ذات التشهد الواحد افهم فذكر التورك. ايه جلسة التورك؟ انك انت جلسة الافتراش اللي احنا جلسناها اللي انتوا حضراتكم جلستوها دلوقتي، نفس الجلسة دي زق القدم الايسر وجعله تحت الساق، يعني اجلسها. ايوه بالضبط، بعد ما كان القدم تحت المقعدة، لا زقه وخليه تحت الساق الايمن، فبالتالي المقعدة بعد ما كانت قاعدة على القدم هتجلس فين؟ الأرض. ده اسمه التورك، هذا يسمى التورك. الأولى اسمها الافتراش. فالبعض لما حكى صفة القعود في الصلاة حكى ماذا؟ حكى التورك، لأنه لما حركة حكى صلاة فيها تشهد واحد، هي صلاة الصبح أو صلاة نافلة ذات تشهد واحد اللي هما ركعتين، مفهوم؟ والآخرون حكوا إنه هو برضو ما قالش الاثنين، قال واحدة بس، وقال إنه هو لما جلس فجاء إيه أقام نصب القدم اليمنى وافترش القدم اليسرى، افترش القدم اليسرى ونصب القدم اليمنى وجعل أصابعها إلى القبل. فبقى عندنا هنا هيئتين محكيين في صحيح وفي البخاري ومسلم منهم روايات. فالمحمول إيه بقى عشان تبقى فاهم مع التتبع؟ إن الصلوات ذات التشهدين يبقى فيها الافتراش والإيه والتورك، والتورك متعلق بالتشهد الأخير. طب والصلاة ذات التشهد الواحد يبقى برضو التورك متعلق بالتشهد الأخير، واضحة؟ والصلاة اللي هي تشهد واحد نافلة زي قيام الليل مسنة مسنة أو حتى في النهار يبقى إيه؟ التورك. وبالتالي زي الرواية بتاعت ابن الزبير عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، مفهوم؟ ويفرش قدمه اليمنى، دي اسمها التورك، اللي هو انه جعل القدم الايسر تحت الفخذ والساق. واقترى هذه الصفة ابو القاسم الخرقي في مصنفه، ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة، اللي هي الافتراش والتورك تارة، لكن زي ما قلنا بالتتبع وجد ايه انه كان يفعل الافتراش والتورك في الصلوات اللي فيها فيها تشهدان، والصلاة اللي فيها تشهد واحد، وهكذا. وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهد الأخير. طيب وقع خلاف بينهم، هل التورك ده واجب؟ يعني اللي هو الهيئة دي انه اذا اراد ان يجلس التشهد الأخير واجب عليه ان تورك، هل هو واجب ام لا؟ فقال بالوجوب عمر بن الخطاب وابو مسعود، ومن الائمة ابو حنيفة والشافعي، وقال علي بن ابي طالب، ومن الفقهاء الثوري والزهري ومالك أنه غير واجب. استدل الأولون بملازمته صلى الله عليه وسلم، استدل الأولون بملازمته إن الأخير دائما كان إيه؟ كان تورك. والآخرون بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته، يعني دائما هم بيعتمدوا على الوجوب في الصلوات فيما علمه المسيء صلاته، لأنه قال له فيها إيه؟ فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وبالتالي اللي ما قالوش عليه وهو فعله يبقى إيه؟ مش واجب، لأنه ما ينقص الصلاة، صح ما يكملهاش ما جاهش في أكمل، لكن لا ينقصها. فبعضهم قال إنه مش واجب عشان لم يعلمه المسيء، والبعض قال ده واجب لأنه لازمه، فقالوا لهم لا، الملازمة لا تفيد الوجوب، وده صح، يعني ده أصوليا صح على حسب أقوال أهل الأصول. قال الشوكاني هذا هو الظاهر، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء بعد أن علمه إيه فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ولا يتوهم أن ما دل على وجوب التسليم دل على وجوب التشهد، يعني يقول أصل ده جلسة التشهد دي هي اللي فيها التسليم اللي هو واجب من واجبات الصلاة، لأنه لا ملازمة بين وجوب التسليم ووجوب الجلسة. وأيضا عنده قال إذا قعد إلى الصلاة أشار بالسبابة، أي المسبحة حين الجلوس، دي بيسموها السبابة لأن هي التي كانت ترتفع عند السب، وتسمى المسبحة لأنها التي كانت ترتفع عند الدعاء. وقد ورد في وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد هيئات، إحنا التي عرفنا الرفع من السجود، عرفنا هيئة الجلوس، عرفنا اليد اليسرى، عرفنا المرفق في منبت الفخذ، الكف بقى اليمين، وقلنا ان الجلوس ده هو متعلق بالتشهد وليس الجلوس بين السجدتين. ورد هيئات. الأولى ما أخرجه المؤلف من حديث وائل في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أبو داود يعني، وفيه جعل حد مرفقه الأيمن على فقده الأيمن، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ودي الرواية اللي هو أوردها ابن القيم رحمه الله، واعتمد هذه الهيئة اللي هي إيه بقى؟ أول سورة إنه ثم قبل ثنتين من أصابعه وحلق حلقة. ثنتين من أصابع دول اللي هم، وحياة روايات فيهم أو بعض بيان الخنصر والبنصر. الخنصر والبنصر يطبقوا يعني يقبض، وبعدين يحلق حلقة بالإبهام والوسط حلقة، وبعدين ينصب الايه السباب. يبقى إذن المرفق فين؟ في منبت الفخذ، وبعدين الكف يقبض اصبعين ويحلق حلقة ويشير بالسبابة يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، مفهوم؟ ادي اول سورة. دول يتقبضوا الصبعين الاولين الصغير واللي بعده اللي هو الخنصر والبنصر، الوسطى مع الابهام يحلق، وبعدين يشير بالسبابة ينصبها نصبا جيد، يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها. واضح كده؟ دي السورة الاولى. والثانية ما اخرجه مسلم، والثانية ما اخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسبابة. 53 يعني الثلاثة دول يبقوا كده، وبعدين ده يبقى تحت اللي يعني الأوسط والإبهام متوازيان. كلمة 53 لها أصل عند العرب، بس مش هنرغي فيه، إن هم كانوا بيشيروا بالأصابع بعدد الأرقام، فهم بحيث كل إشارة منها إشارات تشير إلى الأحد 1 2 3 4 5، ومنها إشارات تشير للعشرات بحيث ينصب دول ويفرد كده فيبقى ده 10 20 30 بعد الأحد، وبعدين طريقة تانية انه ما يفردوش يبقى نص يبقى مئات، وطريقة تالتة ألاف. كان يشيروا بالأصابع أحد وعشرات ومئات وألاف، ما كانش عندهم ملايين، لأن هما المليون أصلا ده رقم مش رقم، ده هو اصطلاح. المليون هو عبارة عن إيه؟ ألف ألف، وهم عرفوا ألف الألف، لأن الألف ألف ده كان معروف قبلهم. حتى عند من يسمون بقدماء المصريين كان عندهم علامات العد تصل للألف وتقف، باعتبار ان الألف ممكن يتعدد، فيبقى آخر الأرقام هي ايه؟ ألف، ثم مضاعفاته. لكن طبعا من باب ذكر اصطلاحات عدية، اصطلاحات أهل العد، ان يقول مليون وتريليون وبليون، دي مش ألفاظ عدية، لأنها رجع لإيه؟ رجع لمضاعفات الألاف، مفهوم؟ يعني يقول لك المليون ألف ألف، يبقى هو ألف ألف، والألف معروف، مفهوم؟ يقول لك المليار مليون مليون، فاهم؟ يعني معناه أنه إيه؟ ألف 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 كده، فرجع للألف أيضا. لكن هو اصطلاحات ذكرت، مش ده موضوعنا، مش ده موضوع. لكن المهم أنه هو لما بيقول وضع يده على ركبته اليمنى وعقد 53، يبقى ده لفظ مشهور عند العرب في طريقة عقد الأصابع، يحس التلاتة يبقوا منعقدين والإيه والإبهام والسبابة مالهم متوازيان، ما يبقاش في حلق. احنا قلنا السورة الأولى تعمل كده وتحلق بين السبابة والإبهام وتشير بالسبابة، التانية هتقبض الثلاثة ويبقى ده موازن يعني في حضن الإبهام مش قابض عليهم كده، دي هيئة تالتة. والثالثة قبض كل الأصابع والإشارة بالسباح، كما في حديث ابن عمر قبض كل الأصابع يبقى القبض ممكن يبقى القبض كده وممكن يبقى القبض كده، يبقى كده كلهم مقبوضين هم صح. وانا لو قابض كفة يبقى كده، كده الكف ايه مش كده؟ طيب هيبقى انت خلي المقبوض زي ما هو وافرد ده، يبقى الصورة الثالثة هي قبض الاصابع كلها وايه ونصب السبابة، والرابعة ما اخرجه مسلم وايضا عند ابي داود من حديث ابن الزبير بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو، اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، واشار باصبعه السبابة ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. مش قابض بقى، واضع يعني ايه كده. يبقى دي التانية ودي التالتة الرابعة والقبض التالتة. يبقى احنا عندنا ادي اول صورة انه يقبض ويحلق مفهوم، ودي تاني صورة ودي تالت صورة القبض كل الاصابع منقبضة وده منبسط، ودي رابع صورة ان ده على الوسطى الابهام على الوسطى والسبابة مشارة. والصورة الرابعة انا ليه بس بقولك الكلام ده على اساس تبقى فاهم ان اي طريقة تحسن اليك حسب صوابعك وايديك كله قد ورد فاهم، وان انت بعض الناس تشوفه بيعمل فتتظن انه ايه ان التحليق ما كانش التحليق يبقى مش الهدي ومش السنة وان ده كده غلط، لا تبقى فهمت ان فيه، وطبعا انت بالنسبة لك تبقى من السنة ان انت ايه تنوع او تتقلب بينهم. وقد اخرج مسلم رواية اخرى، وقد اخرج مسلم رواية اخرى عن ابن الزبير تدل على ذلك لانه اقتصر فيها على مجرد الوضع والاشارة وتقدمت هذه الرواية. الرواية الخامسة او الصورة الخامسة انك تضع الكف منبسط على الفخد، مش 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 اليسرى هيبقى ما ايه ملتقم الركبه، وتبقى تشير بالسبابه. يعني الصوره الخامسه ليس فيها ايه لا قبض ولا تحليق ولا 53 ولا، انما مجرد انك تضع وتشير بالسبابه ايه تدعو بها كده. هم دول الخمس روايات التي وردت فيما يتعلق بوضع الكف اليمنى او بوضع الاشاره بالسبابه حال الدعاء. وكذلك اخرج المؤلف والترمذي من حديث ابي حميد بدون ذكر القبض اللهم الا ان تحمل الرواية التي لم يذكر فيها القبض كما تقدم بيانه انفا. وقد جعل الحافظ ابن القيم في زاد المعاد الروايات المذكورة كلها واحدة، وقد جعل ابن القيم في زاد المعاد كل الروايات واحدة. قال فان من قال قبض أصابعه الثلاثة أراد به أن الوسطى كانت مضمومة ولم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال قبض اثنين أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى، وقد صرح بذلك من قال وعقد 53 فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر انتهى. يقول الشارح ما قاله الحافظ ابن القيم ليس بواضح، والصحيح ما قال الرافعي ان الاخبار وردت بها جميعا. ابن القيم رحمه الله لما ذكر وضع كده بدأ يبين ان الروايات كلها تدل على حالة واحدة اللي هي حالة التحليق مفهوم، فبيقول اللي اراد كده هو اراد ان ده موضوع على ده، واللي اراد كده اراد ان الوسطى مش مقبوضة لانها في حال التحليق وما شابه، فده كأنه جعل كل الاحوال ايه كل الحالات حالة واحدة، لكن وردت بها الاخبار وبالتالي صح تعددها، وهذا هو الذي اريد ان انبهك اليه. والصحيح ما قال الرافعي إن الأخبار وردت بها جميعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع مرة هكذا ومرة هكذا انتهى. وقال الطيبي وللفقهاء في كيفية عقدها وجوه، أحدها أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل مسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة وهو عقد 53 اللي هو الطريقة دي. والثاني أن يضم الإبهام إلى الوسطى، أن يضم الإبهام إلى الوسطى المقبولة كالقابض 23، فإن ابن الزبير وهو هكذا كذلك، واللي هو التحليق. قال الأشرف: وهذا يدل على أنه من في الصحابة من يعرف هذا العقد والحساب المقصوص. يعني الصحابي لما قال 53 ده لأنه هو عارف الهيئات الأصابع التي تدل على الأعداد فذكرها بما هو معروف من لغة العرب. وهذا يدل على أن من الصحابة أو في الصحابة من يعرف هذا العقد والحساب المخصوص. والثالث أن يقبض الخنصر والبنصر ويرسل مسبحة ويحلق الإبهام والوسطى كما رواه وائل بن حجر. قال في المحلة: وهي صورة عقد 90 وهي المختار عند الحنابلة وهو قول القديم للشافعي انتهى. والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على ركبتين حال الجلوس للتشهد، حال الجلوس للتشهد، حال الجلوس للتشهد، وهو مجمع عليه. قال أصحاب الشافعي: تكون الإشارة بالأصبع عند قوله إلا الله من الشهادة، لا أشهد أن لا إله إلا الله. فإيه يعني؟ وده اللي بيحصل من الناس كتير، إنه لما يجي الأصبع يبقى شاير بيه أو باسط الكف، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يجي عند إلا الله يروح إيه رافع. لكن الصحيح أنه يحركه لطالما يدعو، يعني طول ما بيقول التشهد، لأن التشهد دعاء، يحركه. والحكمة في الإشارة، طيب ديس يبقى أنت عرفت إيه؟ عرفت بقى كيف الرفع من السجود، وعرفت كيف الجلوس، وعرفت كيف يوضع اليدان على الفخذان، وضع اليسرى عرفته، وضع المرفق من اليمنى عرفته، وضع الكف وهيئة الإشارة بالسبابة عرفتها. الحكمة في الإشارة بها. قال ابن رسلان: والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد، ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. يعني كأن الإنسان معتقد أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين بيرفع صباعه من باب أنه إيه، كأنه يفعل ما يدل على الوحدانية. فبيقول يعني أن الإشارة دي هي من باب اجتماع الاعتقاد والقول والعمل، من باب اجتماع الاعتقاد والقول والعمل. فهم؟ واضح؟ وروي عن ابن عباس في الإشارة أنه قال: هي الإخلاص. وقال مجاهد: مقمعة الشيطان، يعني بتقمع بها الشيطان، كأنه كما في رواية، في حديث رواية: فكأن هذا فكأنها حديدة، أو فإن وقع هذا على الشيطان كما لو وقعت الحديدة، أو الحديدة مش الحديد، الحديدة، يعني زي ما يكون أنت مسك شومة من حديد وبتطرق بها على رأس الشيطان. فهنا بيقول مقمعة الشيطان. وفي المحلى شرح الموطأ قال الحلواني من الحنفية: يقيم أصبعه عند قوله لا إله إلا الله، ويضع عند قوله إلا الله، فيكون رفع للنفي والوضع للإثبات. وقال الشافعية: يشير عند قوله إلا الله. وروى البيهقي فيهما حديثا ذكره النووي، وفيه حديث خفاف أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بها للتوحيد، ذكره البيهقي. وقال: السنة ألا يجاوز بصره إشارتها. يعني من السنة طول ما أنت الأصبع تنك إيه ناظر إليه، لا يجاوز بصرك، كما صح في أبي داود. ويشير بها موجهة إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. ده من باب انك انت تبقى مستوعب الحركات والاقوال. احنا بنتعاهد او تعاهدنا فيما بيننا ان احنا مثلا اي دعاء بنحاول نفهم بيانه، اي ذكر نفهم بيانه، اي حركة نستوعب ما فيها، بحيث تبقى انت على طول ما انت في الصلاة بتتفكر في تلك المعاني. واحد يقعد يفتكر الصباع وحركة الصباع والاحاديث اللي فيها والمعاني اللي جاءت فيها، هم ده يساعده في في الخشوع في الصلاة. واحد مثلا بيقول دعاء الاستفتاح او بيذكر الذكر في السجود او بيقول الدعاء ما بين السجدتين ويتدبر في المعاني يقول والله ده ده احنا قلنا كذا، ده احنا ذكرنا كذا، ده كذا، ده يعينك لانك بتتفكر فيما تقوله ومما هو من الهدي قوله. فلما يصاحب التفكر والتدبر في القول الثابت اللي هو المشروع اللي هو من الهدي، ده بيجعل ايه؟ ها؟ بيجعل خشوع، ويجعل انك انت بتصلي بفكرك وبتصلي بتدبرك فضلا عن لسانك وايه؟ وجوارحك. وسيجيء بعض بقى. قال المنذري والحديث اخرجه مسلم. في شرح النووي على مسلم الحديث عن ابن الزبير رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبتيه، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه، وفي رواية أشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقي مكف اليسرى ركبته. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه، ووضع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. وفي رواية عنه ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورك، لكن قوله وفرش قدمه اليمنى مشكل، لأن السنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق العلماء. وقد تظهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح البخاري وغيره. قال القاضي عياض رضي الله عنه قال الفقيه أبو محمد الخشني صوابه وفرش قدمه اليسرى، ثم أنكر القاضي قوله لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى وأنه جعلها بين فخذه وساقه. قال ولعل صوابه ونصب قدمه اليمنى. قال وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى، ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها إلى أطراف أصابعه في هذه المرة، ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. هذا كلام القاضي، وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار. ويكون فعل هذا لبيان الجواز، وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض وإن كان مستحبا يجوز تركه. يعني البعض بيقول أنه كلمة وفرش قدمه اليمنى اللي هي في جلسة التورك أن الأصابع لم تكن متجهة إلى القبلة، لكن الروايات الكثيرة بيّنت أن وضع اليمنى حتى في التورك بيكون أن القدم تكون منصوبة والأصابع إلى القبلة، زي ما كتير منكم بيجلسها، وهي دي صفة الهدي. لكن بيقول لعله هذا اللي هو أنه افترشها ماله، إنما فعل ذلك من باب الجواز. يعني يصح هذا ويصح ذاك، يصح في التورك أن الأصابع تكون إلى القبلة، ويصح أنها تكون مفترشة. وهذا التأويل له نظائر كثيرة لا سيما في باب الصلاة، وهو أولى من تغليظ رواية ثابتة في الصحيح، واتفق عليها جميع نسخ مسلم. وقد سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهدين التورك أم الافتراش. فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهما لهذا الحديث. يعني مذهب مالك أن التورك يكون في إيه؟ في الأوسط، في الجلسة، جلسة الوسطى والأخير. ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش. ومذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة يفترش في الأول ويتورك في الأخير. يبقى عندنا من قال بالافتراش في الاثنين كأبي حنيفة، وعندنا من قال بالتورك في الاثنين كمالك رحمه الله، فهم؟ والآخرون على أن يفترش في الوسطى ويتورك في الأخير. لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في صحيح البخاري وهو صريح في الفرق بين التشهدين. قال الشافعي رحمه الله: والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة لم يبين فيها أنه في التشهدين أو أحدهما، وقد بينه أبو حميد ورفقته ووصفوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير. عشان كده قلت لك مع التتبع ها ورد علم إيه أنه كان يجلس في الصلاة ذات التشهدين كان يجلس إيه جلستين يعني صفتين، وكان يجعل الافتراش في التشهد الأول وكان يجعل التورك. فالشافعي رحمه الله بيقول إذا كانت الروايات مش مميزة ومرتبة، لكن رواية حديث حميد ورفقته بيّنت أن الافتراش وصفوا الافتراش في الأول والتورك في الأخير وهذا مبين، فوجد حمل ذلك المجمل عليه. والبعض يا أخوان بيقول أنه الافتراش أن التورك يكون للرجال فقط، البعض، بمعنى أن المرأة ليس عليها تورك، المرأة ليس عليها تورك، فهم؟ لكن لم أقف على شيء مرفوع يميز أو يفرق ما بين إيه الرجل والمرأة في الافتراش والتورك. لكن لو أحد سمع يبقى عارف أن ده كلام بعض أهل العلم، أنهم قالوا أنه ليس عليها تورك في الأخير وهذا مبين، فوجب حمل ذلك المجمل عليه اللي هو التفريق ما بين الأوسط والأخير، والله أعلم. وأما ما قاله الإمام مالك أو نقل عنه في شرح الموطأ المنتقى شرح الموطأ، قال: وصفة الجلوس في الصلاة، ده كلام المالكية، وصفة الجلوس في الصلاة أن ينصب رجله اليمنى ويسني اليسرى ويخرجهما جميعا من جهة وركه الأيمن ويفضي بإليته إلى الأرض ويجعل باطن إبهامه اليمنى إلى الأرض ولا يجعل جنبها ولا ظاهرها إلى الأرض. هذه صفة الجلوس عند مالك رحمه الله في الجلستين، في الجلستين. يبقى كل الكلام متعلق بإيه؟ بجلسات التشهد وليست بالجلوس بين السجدتين، كل كلام العلماء وكل بيان الأحاديث، لأنه كلمة إذا قعد في الصلاة على عمومها تشمل إيه؟ تشمل كل قعود حتى الجلوس بين السجدتين، مش تبقى فاهم من الكلام متعلق بجلوس الايه؟ بجلوس التشهد. الكلام متعلق بجلوس التشهد. هذه صفة الجلوس عند مالك رحمه الله في الجلستين اللي هو التورك وفيما بين السجدتين وحتى فيهما. وقال الشافعي: يجلس في الجلسة الأولى على رجله اليسرى وينصب اليمنى، اللي هو التفريق ما بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير، ويجلس في الجلسة الأخيرة متوركا يخرج رجليه من جهة وركه اليمنى ويفضي بإليته إلى الأرض ويضجع رجله اليسرى وينصب اليمنى. وقال أبو حنيفة: يجلس في الجلستين على نحو ما قاله الشافعي في الجلسة الأولى، اللي هو نفس الكلام نحن قلنا من شوية، اللي هو أبو حنيفة يرى الافتراش في الاثنين ومالك رحمه الله يرى التورك في الاثنين، ها، والشافعي يرى ايه؟ يرى التفريق، يجعل الافتراش في الاوسط او في الجلسة التشهد الاوسط والتورك في الاخير. والدليل على صحة ما ذهب اليه مالك الحديث الذي يأتي بعد هذا من الاصل من قول عبد الله بن عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. ومن جهة القياس أن هذا فعل يتكرر في الصلاة، فوجب أن يتكرر على صفة واحدة كالقيام والسجود. وطبعا ده كلام يرد عليه ماذا؟ يرد عليه النصوص، يرد عليه النصوص، اللي هو حديث أبو حميد ورفقته الذي بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إنما قال إنما جلس في الأوسط افتراشا وجلس في الأخير تورك. إن شاء الله كده يكون الكلام على القعود يا أخوان بين القعود في الصلاة عموما عرفنا صفته كالقعود، وبعدين الإشارة بالسبابة عرفنا أيضا صفتها والهيئات المتعلقة بها. ثم قال رحمه الله في الكتاب، اقرأ معي في الكتاب: ثم كان يقول صلى الله عليه وسلم بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه، وهو حديث رواه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانتم عارفين الحديث الذي يصححه الحاكم ويوافقه الذهبي فهو صحيح او مقبول. يعني ابن تيمية بيقول رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني بين الجلستين اللهم اغفر لي، يثني بين الجلستين اللهم اغفر لي. وكلمة يثني قاعدة عامة، كلمة يثني إذا وجدتها في أي موضع تفهم إن هو يكررها، مش يثني يعني مرتين، يعني اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب، بحسب طول الجلسة، بحسب طول الجلسة. يعني كم مرة يقول الإنسان رب اغفر لي؟ الأصل والأشهر والأثبت هو قولك رب اغفر لي بين الجلستين، بين السجدتين. الجلوس بين السجدتين ركن، لكن الذكر مش ركن، الذكر مستحب من مكملات الصلاة. يعني لو واحد جلس بين السجدتين وما اتكلمش هيبقى صحيح، لكن خلاف الهدي. الهدي أن يذكر. ماذا كان يذكر؟ ماذا كان يقول؟ كان يقول رب اغفر لي، رب، يثني بها. يثني يعني يكرر. انت تقعد في الجلسة دي نص دقيقة، دقيقة، دقيقة او نص، على حسب بقى الطول، مش الصلوات منها يعني كان يطيل فيها وكان بعضها نحو من بعض، مش احنا عرفنا الكلام ده في التطويل والتقصير والكلام ده. فيبقى اذا ايه السنة ان يقول رب اغفر. وكان ايضا يقول صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي، اللي هو الحديث اللي أورده ابن القيم: اللهم اغفر لي، مش هقول بقى اللهم اغفر لي اللهم، لا، يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. ولاحظ هنا انه ايه المطلب، المطلب تدرج، طلب النجاة ثم طلب أسباب، طلب أسباب العون على عدم الرجوع اللي هو العون على النجاة، ثم طلب الهداية وهو المطمع الأخروي أو ما يتعلق بالرزق الأخروي، ثم طلب الرزق. يعني بإشارة إلى أنه المطالب الأخروية بتقدم دائما على المطالب الدنيوية. شوف الهدي: اللهم اغفر لي، لأن هو الصلاة يرجى بها المغفرة، وانت بتتقرب إلى ربك عز وجل قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. انت الأصل انك بتستغفر من أجل المغفرة، فإن وعد الله عز وجل لأهل المغفرة بأشياء من الخير، لكن الأصل هو طلب الايه؟ المغفرة. اللهم اغفر لي. طيب هيغفر له؟ تعرف ان انا لما بطلب المغفرة بطلب المغفرة من ذنب اصبته لعيب عندي، لعيب عندي، عندي كسر، عندي كسر بيخليني اتي هذا الذنب. كل عبد عنده عوج، لان لسنا احنا لا ملائكة ولا معصومين، فكوننا لا ملائكة ولا معصومين يبقى كما ترد منا الطاعة بقدر، ترد من المعصية بقدر أكبر. فالإنسان عندما يقول اللهم اغفر لي هذا اعتراف بالذنب ضمنا، صح؟ أبوء بذنبي فاغفر لي، فيقول اللهم اغفر لي، ده إشعار إلى أنه عنده ما نحتاج إلى مغفرته، عنده ذنوب يحتاج إلى ستره، عنده ذنوب يحتاج إلى ستره لئلا تبدو له يوم القيامة فتؤذيه. لأن المغفرة أصلها من إيه؟ أصلها من المغفر، أصلها من المغفر. والمغفر إيه هو؟ غطاء الرأس، الذي غطاء الرأس الذي يستخدمه المقاتل ليحمي به رأسه، بيستر. يعني بدل ما يبقى مثلا قلنسوة أو العمامة فيبقى جزء كبير في القتال، بيلبس إيه؟ بيلبس أيوة مثلا يعني، فبتبقى تستر ايه الرأس كله حتى الوجه بيبقى الغطاء مش كده بحيث ان تبقى فكأنه يعني يستر رأسه لئلا يصيبها سوء فسمي مغفر. فأنت أصل كلمة مغفرة من المغفر في اللغة من الستر الذي يمنع المصاب. وبالتالي أنت ما تقول اغفر لي يعني أستر ذنوبي وعيوبي حتى لا أصاب بشررها يوم القيامة. مفهوم؟ يعني هتبقى في ذنوب لكن هو يغفرها سبحانه وتعالى حتى لو عرف بها العبد يوم القيامة. أتذكر الذنب كذا ساعة كذا فيعترف به فيقول إيه سترتك في الدنيا واليوم أغفرها لك. إذا شافها وعرفها ثم سترها يعني بمعنى لم يجعل لها أثرا يصيب العبد. فمغفرة الذنب هو تغطيتها بحيث لا يبقى لها ظهور يتعرض العبد لشرره. لأن الذنوب لو لم تغطى لو ظلت ظاهرة هتحصل إيه هيصاب العبد بشرها يوم القيامة صح. وده معنى كلمة تغفر لي. فيقول اللهم اغفر لي واجبرني. ودي علاقة عظيمة جدا ولازم تفهم ان اي دعاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه اعجاز. اي دعاء فيه اعجاز عقدي وفيه اعجاز ايماني وفيه اعجاز بياني. ايه علاقة الكلمة دي بدي؟ احنا بالنسبة لنا لو واحد قال لنا او انا نفسي قلت اللهم اغفر لي وارزقني وارحمني واجبرني يعني جبت دي كده وجبتها من الاخر من الاول مش فارقة معايا. انا شايف ان كلها كلمات طيبة لكن انظر العلاقة اللهم اغفر لي واجبرني كأنه يطلب مغفرة الذنب الذي يصيبه ثم يطلب ان يقوم العوج الذي يترتب منه الذنب. يعني انا راجل مثلا بتمتد يدي الى مال انا رجل بكذب والعياذ بالله او مثلا بخون او رجل مثلا بغفل او بتكاسل عن واجبات او كذا او كذا يبقى اذا عندي كسر. عندي كسر هذا الكسر ماله هو الذي يؤدي الى وقوعي في الذنب. يبقى انا بطلب المغفرة اللي هو اللي جاء من نتيجة لوجود الكسر واطلب جبر الكسر. ليه؟ لألا أعود. وارحمني وهو المطلب العام الذي ينفع في الدنيا والآخرة وهو إيه المطلب العام. وارحمني لأن الرحمة سبب السعة. الرحمة سبب السعة والرحمة سبب أن تنال عطايا الله. يعني الرحمة بها تستر والرحمة بها تمنع الفضيحة والرحمة يعني يعان العبد على الخير. رحمة بعد المغفرة. اللهم رحمة ايه اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني. اللهم اغفر لي وارحمني. انا مش بكلم على الترتيب دلوقتي انا بكلم على العلاقة. الرحمة المغفرة والرحمة انه المغفور هو يسأل الله عز وجل مغفرته. قد تكون الذنوب او يكون العبد يعني عنده من الذنوب ما تجعل الله يغضب عليه فلا يغفر له. ما تجعل هو المطلب المغفرة ده الاول اصل. مطلب المغفرة الاصل. وحتى كل الأدعية وكل الأشياء التي يطلب فيها مطلب أخروي دائما يكون إيه المغفرة. المغفرة دي هو طلب لا يملكه إلا طلب لا يحقق ولا يملك أن يحققه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أوصافه التي تعد اسما مركبا غافر الذنب. يعني الله عز وجل من أسمائه غافر الذنب على بعضها كده مش غافر غافر الذنب ولا تنطق إلا مركبة ولا يذكر إلا مركبة. غافر الذنب هو وحده سبحانه وتعالى ولا يغفر الذنوب إلا أنت كما في الحديث. وهنا غافر الذنب غفر الذنب سبحانه وتعالى هو ده المطلب الأساسي، لأن احنا لابد أن نفهم أننا مقصرون بكل يعني مسألة. بلاش نتكلم على الصحابة اللي هم كانوا بيؤمنوا أنهم مقصرين، خاصة فيما يتعلق بمعرفتهم بشأن الله وأنهم لم يعبدوا الله حق عبادات. لكن احنا بقى دي مسألة محسومة بالنسبة لنا، يعني لما نيجي نتكلم على أنفسنا ما نتكلمش بنفس المفاهيم بتاعت الصحابة، لأن كل منا بوضع الحال ووضعنا وحالنا وكل ما وسقنا في الدين عندنا كثير من الذنوب بلا جدال. فبالتالي طلب المغفرة أكبر أمل. قد يكون هناك ما يستوجب الغضب، فهو يسأل الله الرحمة حتى لا يكون من أهل الممنوعين من تلك المغفرة. فاللهم اغفر لي وارحمني، يعني اغفر لي، فإن عظمت ذنوبي مش عظمت، إن يعني إن كان لي من الذنب ما يغضبك فارحمني، لأن رحمة الله سبقت غضبه. وبالتالي لما العبد يستعطف ربه ويستجدي ربه ويسأل ربه حتى يعني يحن الله عليه، يحن عليه الحنان ويمن عليه فيبقى يغفر له، فإن كان عنده ما يستعصي فرحمة الله عز وجل ملها تكون سببا في عفوه من ذلك، من العذاب المقتضيه ذنبه. بمعنى يا اخوان ابسط من كده كله، انه مغفرة الذنب تمنع العذاب. طب ان لم يغفر يبقى ايه اللي يمنع العذاب؟ الرحمة. يبقى اما انك انت يرفع عنك ما يستوجب العذاب فلا تعذب، واما ان يتحكم عليك انك تعذب فايه فيرحمك الله عز وجل. وده كما في روايات تبين ان من اهل النار من الموحدين الذين يدعون ربهم ويسألونه ان يخرجهم فيخرجهم، فيبقى اذا هو اخرجهم برحمته من ايه؟ من عذاب ماله استوجبته ذنوبهم. فاما ان يغفر الله لك، واما ان لم كنت ممن قضى ان يعذبك بذنوبك نسأل الله ان يعافينا واياكم فيرحمك. ثم الجبر، وهو كما عرفت جبر الكسر الذي يعود به العبد الى الذنب. وبعدين الهداية، لانه المجبور يمكن يبقى سليم وخلاص، ان كان مثلا من اهل الزنا، من اهل الفجور، من اهل العفا، من اهل الظلم العدوان يكبر، لكنه لا يهدى. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الانسان يمكن ان يكون عنده صحة وعافية. كان الاول بيستخدمهم في المعاصي، كان الاول من صاحب كبائر، ثم كف عن الكبائر. وعشان كده عايزين نفرق بين حاجتين، نفرق بين الكف عن المعصية والتوبة. لما يقال ان الراقصة الفلانية تابت، لازم نفرق ما بين كونها كفت عن المعاصي وكونها تابت. لانها كونها تتوب هذا يستلزم في كثير من اهل المعاصي اركانا معينة في التوبة، منها رد المظالم، ومنها محاولة ابعاد السوء الباقي من الاثر. يعني لما يكون مثلا راقصة تابت، او مثلا زي ما نقول ممثلة تابت، ولها من الافلام الذي يحمل الفحش ويحمل سوء المنظر، فهم؟ ويحمل سوء الحال المفتن، توبتها تقتضي ان ايه؟ توبتها تقتضي منع ذلك. الا ان تعجز يبقى دي مسألة تانية. يبقى لما نيجي بقى نقول طيب هي بطلت تعمل ده، يبقى لابد نفرق في المفهوم في المعتقد ما بين الكف عن المعصية وما بين التوبة. فقد يكف الانسان عن المعصية لكنه لم يهتدي، بمعنى ان الجهد اللي كان بيستعمل في المعاصي لم يستعمل في الهدى، او لم يستعمل في الطاعات، من باب أتبع السيئة الحسنة تمحوها، من باب ادفع بالتي هي احسن، مفهوم؟ فيبقى هنا ايه حصل؟ حصل جبر دون هدى. لكن عندما يجبرك ربك فيجبر كسرك ويمنع نزيف معصيك، يعني بحيث ان انت تبقى في معصية فعلتها وبعدين تذكرت وبعدين تبت وابدلت المعصية حسنة وندمت وحسنت من نفسك ووقفت، ودي اللي بيسموها رب معصية اورثت الجنة. رب معصية اورثت الجنة، يعني عصى فاجبر، جاوره ربه فتاب توبة اصلحت من نفسه وعزم على الا يعود الى هذه الذنب او الى غيره، وعزم ان يكون سعي الذي كان في ذنوب، كان بيسهر على القهوة وكان مش عارف بيعمل ايه وكان بيروح مع الرفقة ايه بقى يعمل ايه، يقولك ده بقى يطلع مبتوع التبليغ وبقى مش عارف بيدعو وبيقيم الليل وبعدين بيحاول يتعلم دلوقتي، يعني بدل. يبقى ده حصل ايه؟ اهتداء، حصل اهتداء. يبقى مغفرة ورحمة، كل منهم يجبر العبد او يكون سببا في نجاته، ثم جبر ثم هدى ثم وارزقني، اهدني وارزقني. طبعا خدوا بالكم، المغفرة رزق، صح صح ولا لا؟ والرحمة رزق، والجبر رزق، بل ده من اعلى الرزق، والهداية اعلى الرزق. ومع ذلك قال وارزقني، اشارة الى ماذا؟ ان دي كلها مطالب اخروية، وبعدين المطلب الدنيا وارزقني اخر حاجة. احنا دايما لما واحد يروح عمرة ولا يكون مثلا في قيام الليل او في رمضان وبعدين يقول ادعي، تلاقي يسارع في طلب الدنيا، يسارع في طلب الدنيا. هو مش حرام لكنه اقل، اقل. ليه؟ لان العوز الدنيوي مهما اشتد لا يجعل الانسان محروم. الراجل اللي بيلبس قميص ما بيقلعوش لحد ما بيدوب عليه، واللي بيكاد يطعم كل يوم او اتنين من قلة الطعام، واللي بينام في الطرقات من قلة البتاع او بينام في خيمة، مهما من شق عليه قلة وجد الدنيا واشتد عوزه في الدنيا، ماله؟ لا 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 يورث هلكة، لا يورث هلكة. صحابة مات منهم اللي من مات كان لم يجدوا له كفن، مش لم يجدوا له قمصان وبدل، كفن يعني حاجة فوق الخيال. وكانوا يشوف مصعب، مصعب ده الله أكبر، يعني نسأل الله أن يلحقنا بهم ولا يفتننا ولا يحرمنا، نسأل الله أن يعاملنا بجوده، عاملنا بما أنت أهله يا رب العالمين، أن يلحقنا بهم. مصعب ده الله أكبر، ومع ذلك لم يجدوا له كفن عندما مات، كان إذا وجدوا له ثوبا إذا غطوا به رأسه بلت قدماه، وإذا غطوا به قدماه بدا رأسه، فقال اجعلوا عليه شيئا من الإزخر. وده الحديث الحقيقة انه بيستدل به البعض على انه الكفن ينبغي يكون من نفقة الميت، لكن يصح ان يكون الكفن من غير نفقة الميت، لان ابن سلول طلب من النبي صلى الله عليه وسلم عباءته ليكفن فيها فاعطاهم اياها، وكفن ابن سلول في عباءة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول وارزقني، اللي هو ايه؟ اللي هو طلب الدنيا، مطالب الدنيا وعوز الدنيا، فقدم بالمطالب التي تجعل الانسان يهلك ان لم يعطاها. من لم يغفر له ولا يرحم ولا يجبر ولا يهدى، هذا هو الهلاك بعينه. مش الناس النهاردة بتتفاخر على الناس باموالها، وتتفاخر على الناس بأنها مثلا لا توالي الأمريكان واليهود أصحاب السلطان وأصحاب الدول وأصحاب القرار وما شابه، يعني بالرغم من أنهم هذا لا يأتي بنجاة، كل ذلك لا يأتي بنجاة، إنما اللي يأتي بنجاة هو إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. هو ده النجاة، أن ينصرك ربك عز وجل حتى ولو منفرد. والنصر نوعان، نصر للفرد بمفرده، نصر للعبد بمفرده، وهو أن يثبت حتى يموت، يبقى ده نصر. ونصر للأمة، نصر للجماعة، وهو النصر عند اللقاء، أو نصر الأعداء، نصر على الأعداء، مفهوم؟ لكن أنت لك نصر، يعني إن حتى ولو انهزمت الأمة في مواجهة عدو، هذا لا يعني أن أفرادها مهزومين، أفراد، لأن ثبوتهم على الحق وعدم فتنتهم وعدم ارتدادهم عن دينهم وعدم تركهم لما هم عليه من الدين، هذا هو النصر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هكذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهم. وكان يقول، وذكر حذيفة أنه كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وطبعا مش زي ما قلت لك يثني، يعني ايه يكررها: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وطبعا افرضها هو الامر كله، ما هو ده المطلب الاساسي، ده المطلب الاساسي. وشوف بقى السر، ان يجعل هذا الذكر وهو الدعاء بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، تحس انه ايه، تحس انه هو النبي صلى الله عليه وسلم. السجود هو اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واحنا يمكن قرأنا سويا في المرة السابقة بعض ما يتعلق بفضل السجود او فضل القيام، لو تذكروا يعني. وان اقرب امر هو يعني اقرب محل يكون العبد قريبا من ربه حال تزلله، فهم، بحيث يجعل جبهته موضع قدمه. ففي هذا الحال يسأل الله العبد ربنا سبحانه وتعالى، فكأنه دعا ربه في السجود. وطبعا احنا خدنا بعض الأدعية في السجود، وبعدين بين السجدتين يعني بين الموطن القرب وموطن القرب، كأنه يقول: أتقرب إليك وأتزلف إليك، ها، وسجودي قربة، وسجودي قربة، وبين القربة والقربة إيه، ها، اغفر لي، اغفر لي. فالإحاح على الله بالمغفرة بين السجدتين هو أنسب المقامات، لأن السجود هو أعلى القربة في الصلاة، يعني أعلى جزء تقربي في الصلاة هو إيه، السجود. الصلاة كلها قربة، يعني القيام قربة صح، والتكبير الإحرام قربة، ودعاء الاستفتاح قربة، لكن أقرب جزء في الصلاة هو السجود. فما بين القربتين اللي هما بين أعلى القربتين، القربتين اللي هو السجود والسجود، أن يلح على الله بماذا؟ بطلب المغفرة. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود، يعني وإيه، سجود ثم جلوس بنفس الطول ثم سجود بنفس الطول، وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وأوهم لها معنيين: أوهم بمعنى قد أصابه توهم في صلاته، حيث أنه هو بقى يعني هل فكر أن دي آخر سجدة أو ده تشهد ولا ده بين سجدتين. وأوهم يعني أطال طولا يتوهم من خلفه، أطال طولا يجعل التوهم يدخل على من خلفه، عشان كده قال قد أوهم ولم يقل قد توهم. وهذه السنة اللي هي مسألة أن يطيل في هذا الركن ويجعل سجوده بين السجدتين نحوا من سجوده، تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم، من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. وكان أنس يصنع شيئا في صلاته، يعني لا أراكم، يشوف ده من زمن أنس، لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد أوهمه، قد نسي أو قد أوهمه، قد نسي أو قد إيه أو قد أوهمه. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها، وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. وإحنا قلنا قبل كده إن الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. ولا ينبغي للأئمة أن يخضعوا في الصلاة لشهوات المصلين، مفهوم؟ ليه؟ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. خد بالك، كل التكاليف العظيمة كبيرة كبيرة كبيرة، يعني عظيمة، فهم؟ يعني مثلا الحج، الحج من أكبر العبادات النافعة، من أكبر العبادات النافعة. يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت يا عبد الله بن عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله؟ وطبعا يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. هذا لما تنظر للحج هتجد أنه لكبير إلا على الخاشعين. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الناس بتروح تسافر وتتكلف أموال وتتعب وتجد مشقة في المطارات والسفر والطرقات بحسب طريقة السفر، ويتحمل ذلك ومع ذلك لا يحج. يعني لا يحج، يعني يفرط بسبب شهواته. كلمة شهواته انت بتقوم تسمعها تحس ان ايه، دايما عايزك تفهم الكلمة دي. كلمة شهوات مش معناها الزنا والخمرة لا، الشهوات يعني الاهواء، ما تشتهيه النفس، الراحة، النوم، الاكل، الشرب، الدعاء، كل دي شهوات، فهم؟ النساء، الاموال، كل اسمان الشهوات. مش الشهوات يعني ديك اسمها محرمات، اسمها كبائر، اسمها فواحش، مفهوم؟ فلما نيجي نقول واحد انا مثلا بميل الى شهواتي او بميل الى الشهوات، مش بميل الى الفواحش يعني الزنا والسرقة والقتل، وانما اميل الى المال، اميل الى الراحة، الى الطعام، الى الشراب، الى القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الى النساء. هذا زين للناس حب الشهوات. لما تبقى الشهوات تعسر عليك الكبيرة من العبادات فتخليها تجعلها ايه بقى؟ تجعلها كبيرة، بقى كبيرة عليك، او كبيرة، شيل دي مش قادر اشيلها، كبيرة علي. اهي الصلاة المنضبطة تقيلة على كبيرة على صاحب الشهوة، تيجي تقول له شيلها يقولك مش قادر، كبيرة علي. الحج المبرور تقول له شيله يقول لك كبير علي. يا عم ما كله جائز، ما انا سألت شيخ في الحرم وقال ينفع كده. تقول بقى انت كل ده جايب والمشاق اللي انت فيها، وجاي هنا تقول لي ينفع وما ينفعش؟ ده انت تمسك فيه بايديه واسنانك، ده انت تدور على الحق والسنة مهما كانت هتكلفك. لكن هي الفكرة كلها: وانها لكبيرة الا على الخاشعين. الشيطان بيخليك تعجل في صلاتك، ويخش عليك في فكرك ويشغلك فيها، ويحدثك بما لا تحب ان يحدثك فيه. حتى انه ان الشيطان يذكر الانسان بامور كان يحتاج الى تذكرها من وقت، يجعله يتذكرها فيه. تبص تلاقي واحد ناسي مفتاح او ناسي ورق مهم في مكان، وبقاله من بيدور عليه، ويخش الفريضة ويكبر، تلاقي يقول له: ده انت عارف ظرفة الدولاب اللي هي اللي فوق مش عارفه فين؟ لدرجة الامام يبقى عمال الله اكبر ركع، الله اكبر رفع من الركوع، الله، وهو عمال يركز في الظرفة اللي فيها الورقتين، لان الورق مهم بالنسبة له. وفي نفس الوقت انشغالك بالدنيا وحرصك على الرجوع. المهم يعني انك تبقى فاهم ان انت ستحارب فيما يتعلق باقامة الصلاة كما ينبغي، فتذكر دائما انها كبيرة الا على الخاشعين، فجاهد نفسك ان تكون من الخاشعين بحيث انك لا تفرط فيها اماما او مأموما. ان وجدت من امامك تفريط ذكره، وقول له: انت الامام بتاعنا والسنة كذا والسنة كذا، وبعدين احنا لم يبقى لنا من الطاعة الا الصلاة. لان الناس بتضيع عرى الإسلام تنفك عرى الإسلام عروة عروة، أولها الصلاة وأخرها لا إله إلا الله، فانفكت عروة الصلاة زي ما أنتم شايفين، حتى المصلين منفك معهم عروة الصلاة. هناك من انفكت فك ضياع يعني ما بيصليش، وهناك من تهوت فكت يعني ايه بقت خلاص فاضل زي ما يقولك ده مربوطة على ايه، مربوطة على خيط على فتلة وتتقطع، لان العروة فكت. فاللي بيصلي صلاة نقر، واللي بيصلي صلاة لا يراعي فيها الهادي، واللي بيصلي صلاة لا يراعي فيها الضبط، فهم مالها تبقى العروة مالها مفكوك. في فرق بين عروة ضائعة وعروة مفكوك. فتنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها الصلاة وآخرها لا إله إلا الله، وفي رواية أولها الصلاة وآخرها الحكم، يعني تاني الناس محتاجين للحكم يتحكموا ليه يتحكموا ليه يتحكموا ليه لحد ما يتحللوا تماما من كل الأشياء ولا يبقى لهم إلا القليل. قال فصل: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه وائل بن أبو هريرة، ولا يعتمد على الأرض بيديه. وده كلام طبعا مر بينا وعرفنا أنه معذرة، احنا تكلمنا على الهوي إلى السجود، ده هيتكلم على الرفع بقى. يعني دلوقتي خدنا القيام ومع تكبيرة الإحرام وضع الأكف، عرفنا القراءة فهم بكل أنواعها، عرفنا النزول للسجود أو الانسناء للركوع وهيئته وكيفيته، وبعدين عرفنا الرفع من الركوع وما معه من ذكر وما معه من تكبير ورفع يدين، عرفنا الخرور أو الهوي إلى السجود وما يسجد عليه وهيئة السجود وصفته، ثم ما يقال في السجود، ثم الرفع من السجود. عرفنا اليوم الرفع من السجود، وعرفنا وضع الجلسة بين السجدتين، وعرفنا وصف الجلوس عموما في الصلاة، القعود في الصلاة عموما سواء كان بين السجدتين أو للتشهد الأوسط أو للتشهد الأخير، وعرفنا التفريق ما بين جلسة الافتراش وجلسة التورك، وعرفنا ما يقال من ذكر بين السجدتين، وعرفنا أنها تكون من الطول بما يتوافق توافقا أو متناسبة أو مساوية، متساوية مع الإيه؟ مع السجود، متساوية مع السجود، كل بحسبه كل بحسبه. ثم ذكر أو تكلم على القيام إلى الإيه؟ الركعة التي بعدها، إذا كان قيام بقى إما التسليم وده لسه ما جناهوش، لكن القيام لما بعده سواء كان القيام للثانية أو القيام للثالثة أو القيام للرابعة إذا كانت رابعة، مفهوم؟ ده اللي هنذكره المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.